الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. عنوان البحث كما هو واضح بيدكم: التعاطي الخجول والتنكر الخفي ومباني تستدعي التعامل بخجل مع القضية المهدوية. حديثي سيكون في ضمن مقدمة، ثم بعد ذلك أتعرض إلى محاور ثلاث. أما المقدمة فقد ورد في روايات كثيرة قد بلغ مرتبة التواتر، من أنه هناك ظاهرة قد تختص بقضية الإمام المهدي والقضية المهدوية والمنظومة المهدوية. عنوان هذه الظاهرة ظاهرة الحيرة. ظاهرة الحيرة، طبعا النصوص بعضها ذكرت الحيرة وبعضها قرنت بين الحيرة وبين الغيبة، وكأنما عنصر الغيبة هو وراء هذه الحيرة. من باب التبرك لا باب الحصر، وإلا رواية قلنا كثير في هذا الباب، روايات كثيرة جدا دعوة التواتر المعنوي فيها غير بعيد. أنقل رواية صحيحة السند عن أبي بصير عن الإمام الصادق عن آبائه، إنما اخترت هذه الرواية لأنها فيها جهة السلسلة الذهبية. عن أبي بصير عن الصادق أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن الإمام الباقر عن آبائه عن رسول الله في بيان أن للإمام صلوات الله وسلامه عليه تكون له غيبة وحيرة. محل الشاهد في هذه الكلمة أن تكون له غيبة وأن تكون له حيرة، حتى تضل الخلق عن رواية ظاهرا عن ديدنهم وعن مسيرتهم وعن المنهج الذي اعتمدوه فيما سبق. في تفسير هذه الرواية يوجد أكثر من تفسير، أنا أميل إلى هذا التفسير. طبعا ليس التفسيرات الأخرى مانعة جمع مع التفسير المختار، لكن أميل إلى تفسير لعله هو الأقرب إلى الذهن. أكو التفسير الأول أن الحيرة، الأمة تقع في حيرة، وهو قريب إلى التفسير الذي سأختاره، أن الأمة وليس مقصود جميع المؤمنين، الأمة بعقلها الجمعي وبخصوصياتها الخاصة هي الذي ستبتلى بسبب الغيبة، ستبتلى بالحيرة. أكو تفسير آخر أن يعود الأمر إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأن الغيبة والحيرة ستكون للإمام سلام الله عليه، بنحو لا يصطدم هذا التفسير مع ما هو حاضر عندنا من صفات للإمام سلام الله عليه، وأقلها صفة العلم اللدني والعصمة، فسر بهذا. التفسير الثالث أنه لا مانع من الالتزام بهما معا، يعني غيبة وحيرة الأمة بنحو وحيرة الإمام بنحو آخر. التفسير الذي أميل إليه هو تفسير آخر، أن قضية الإمام، منظومة الإمام سلام الله عليه، لمكونات داخلية ولأسباب خارجية على طول الخط، ابتداء من زمن الغيبة الصغرى ثم تليها زمن الغيبة الكبرى، ستستمر طائفة من الناس تعيش ظاهرة الحيرة. وطبعا هذه الحيرة تكون على أنحاء، بعض منهم يتعامل مع قضية الإمام بنحو خجول، بعض يرتضي بعض المنظومة وينكر البعض الآخر، البعض يتعامل مع المنظومة لكن بلغة التنكر الخفي. مظاهر أن الأمة تتعامل مع قضية الإمام المهدي قد تختلف هذه المظاهر، لكنها تشترك في نقطة واحدة. عنوان هذه النقطة الواحدة ما هي؟ أنها هذه الأمة تعيش الحيرة وما بحكم الحيرة. فليست الحيرة ستكون في كنف معين وفي زمن وفي ظرف معين، كما يرى البعض أن هذا الظرف هو الآنات الأولى من الغيبة كما هو رأي، ويتصور أنه بسبب أسباب يكون أسباب أنه الحيرة عاشتها الشيعة بأسباب الحكومة آنذاك كانت تلاحق المكون الداخلي في أسرة الإمام، يعني عم الإمام كان إلى دور، بعض الظروف كان إلى دور، ممنوعية الحديث عن الاسم، ممنوعية الحديث عن الولادة، الإفصاح عن بعض الخصوصيات، هذا كان هو مرحلة عاشتها الطبقة الأولى. احنا نعتقد ان الامر لا ينحصر بهذه الطبقة، وليست ظاهرة الحيرة ظاهرة تختص في الطبقة الأولى التي عايشت الحدث، اعني الولادة وما بعد الولادة، بل كما لا تختصر بمرحلة الغيبة الصغرى ثم بعد الغيبة الصغرى تجلت قضية الإمام وأخذت منحى ارتفاع الحيرة كما يرى البعض الآخر. نحن نعتقد أن شريحة من الأمة ستبقى تعيش مع ظاهرة الإمام المهدي على طول الخط، ظاهرة الحيرة، التردد والحيرة. هنا ما زلت أنا بالمقدمة، نحن نؤمن أن الإنسان يتحرك بحاكمين، عند الحاكم الأول وعند الحاكم الثاني. أي من الحاكمين يتلكأ تكون حركة الإمام تكون حركة الإنسان حركة غير متزنة. الحاكم الأول هو العقل والعلم وما بي هذه الشؤونات، شؤونات العقل والعلم، يعني الجهاز الإدراكي الذهني الذي يسمى بمصطلحنا العلمي العقل النظري. هذا العقل يعتبر الجهاز الأهم الحاكم في حركة الإنسان، سواء على مستوى القيم أم على مستوى الاعتقاد، ونحن الآن مد النظر عندنا قاعدة الاعتقاد وليس قاعدة السلوك ولا قاعدة القيم. فالاعتقاد وليد إلى هذا الحاكم الأول. هذا الحاكم الأول إذا ضرب بآفات معينة حينئذ يكون هناك تلكؤ في هذا الحاكم وينتج نتاج غير موفق، ومن مراتب هذا النتاج الغير الموفق ظاهرة الحيرة، وقد تتفاقم ظاهرة الحيرة عند الإنسان فيصل إلى ظاهرة الشكوكية الذي هي أخطر من ظاهرة الحيرة. هسه قد بعضهم ما عنده شجاعة أن يتكلم بالشكوكية في قضية الإمام المهدي، لكن أنا أتكلم بمعزل عن أنه يقدر يتكلم أو ما يقدر يتكلم، إنما أتكلم ما هو في خلجات نفسه. نرى فريق من أتباع آل البيت فضلا عن غيرهم، أنا حديثي ليس الآن في الغير وإنما حديثي في الأتباع، أتباع آل بيت محمد صلى الله عليه وآله، بعضهم يعيش هذه الظاهرة، ظاهرة ماذا؟ ظاهرة الحيرة، بل ظاهرة أكثر خطورة من الحيرة وهي ظاهرة الشكوكية. منشأ هذه الخطورة تكمن أين؟ لأن الجهاز العقل النظري لم يعمل بشكل منظم، أي ضرب بآفات استدعت هذه الآفات أن لا يكون الجهاز العقلي يتحرك بحركته الطبيعية. ومقصودي من الجهاز قلت الأعم من العلم والعقل، العقل بشعابه المختلفة الذي سأشير إليه كالعقل الوحياني الذي هو رائد هذه الحركة ها هنا، وهكذا المعرفة، وهكذا الحكمة، وهكذا التدبير، وهكذا الوعي، وهكذا اليقظة. هذه المفاهيم كلها في سجل واحد. هذه المفاهيم المتعددة ذات السجل الواحد، أي عنصر من العناصر أصيب يكون نتاج إلى أننا نعيش ظاهرة الحيرة. طبعا هذا الجهاز قد مرة يصاب في إثبات وجود الخالق، ومرة يصاب في ظاهرة إثبات النبوة، ومرة يصاب في ظاهرة الإمامة، ومرة يصاب في قضية الإمام المهدي. حديثي الآن في البعد الرابع وليس حديثي في الأبعاد السابقة، ولا تلازم. قد تكون الأجهزة السابقة أجهزة فاعلة وغير معطلة، لكن الجهاز الرابع يكون أعني في قضية الإمام المهدي يصاب الإنسان بظاهرة عنوانها الحيرة والشكوكية. هذا الجهاز الأول. إحنا لأجل أن لا نبتلى بظاهرة الشكوكية، إحنا كمتخصصين صراحة أجي أقول عندنا قراءتين في الحوزة العلمية، قراءة الهواة للمنظومة المهدوية وقراءة المتخصص للمنظومة المهدوية. طبعا هو مو لقب نوزع كيفما نشتهي، وإنما نحو لقب حسب معطيات أنا إن توفرت فيها هذه المعطيات أكون عقلي عقل تخصصي في المنظومة المهدوية. أتكلم وأؤكد كلامي تقسيمي الآن إلى هواة وإلى متخصص في الشأن المهدوي، قد يكون شخص خبير في الشأن الكلامي وفي الشأن العقائدي، من هالجهة قد يكون خبير لكن لم يكن له دراية كاملة في قضية الإمام المهدي. الكلام هو الكلام، يعني شنو الكلام هو الكلام؟ يعني يصاب بالحيرة ويصاب ربما بالشكوكية، معلومات السابقة منظمة لكن هذه المعلومة لم تكن منظمة. ضربه الجهاز العقلي في القضية المهدوية بنحو من الأمراض الفكرية الذي تستدعي الوقوع في فخ الحيرة والشك. هذا البعد الأول، الجهاز الأول وما يبتلى به هذا الجهاز كعلاج سيأتي منا. نحن ضروري أن نحمي هذا الجهاز حماية تامة. شون نحمي؟ شون ندخل دورات تخصصية؟ وشنو فرقنا عن الآخرين؟ أكو مثقف، أكو مفكر، وأكو متخصص. إحنا في يا دائرة لابد نكون، يا دائرة. وهذه الدائرة شنو الضريبة الذي تثبت في علينا حتى نصل إلى مرحلة تخصصية في قضية الإمام المهدي الذي هو تخصص في عين التخصص. اليوم عالم الخارجي يستدعي أن نبحث عن التخصص في ضمن التخصص، وكما هو ملحوظ في العلوم الطبيعية والعلوم الأخرى الإنسانية فكرة التخصص في ضمن التخصص. كيف نصل إلى مرتبة التخصص؟ وكيف أنه نحمي الواقع الشيعي من مخاطر ظاهرة الحيرة الذي قد تبتلى وقد تطلع أحيانا شطحات حتى على لسان بعض الوجاهة الاجتماعية أو الوجاهة العلمية في مجالات قد تطلع عليه بعض الشطحات. منشأ هذه الشطحات لم يكن بمستوى من التخصص في الملف المهدوي. الجهاز الثاني الذي أيضا نحن نحتاج إلى حمايته وإلى مداراته وإلى تقديم كل ما ينبغي له، وهو جهاز من حيث الأهمية لدينا نحن الطلبة خصوصا أهم من الجهاز الأول. الجهاز الأول ما دمنا قد رشحنا إلى العرصات والأروقة العلمية الإنسيابية في الأروقة تسلحنا من الجهاز الأول. أما الجهاز الثاني لا، أنا أعبر عن الجهاز الثاني يحتاج إلى الواعز الذاتي في الحركة. الجهاز الأول جهاز يقوم به ماذا؟ النظام النوعي الحوزوي في تسليحك. أما الجهاز الثاني لا، جهاز لم تكن الحوزة بنظامها النوعي في شنو؟ في إعدادك وتهيئتك. الحركة الفردية، الحركة الذاتية، الحركة الشخصية هي التي تلعب دور. طبعا الحركة الذاتية إيقاعها أدق وأعمق وأكثر تأثيرا من إيقاع النوعي، لكنه مشروط بأن يصل الإنسان بمستوى من الوعي حتى يبدي ينضج هذا الحاكم الثاني. الحاكم الثاني القلب، القلب هو الحاكم الثاني الذي احنا نسميه بالمصطلح مباحث الشؤونات النفسية، الشؤونات النفسية الذي يعبر بالمصطلح العلمي بظاهرة الشوق وظاهرة الإرادة. هل نحن نصل إلى مرحلة الشوق في الإمام المهدي؟ وما هي المشاريع التي لا بد للفرد أن يتبناها حتى يعيش ظاهرة الشوق مع الإمام المهدي؟ الشوق، وهكذا ظاهرة مقاربة لظاهرة الشوق الذي هي أهم من ظاهرة الشوق، مكملة لظاهرة الشوق ما بعد الشوق، وهي ظاهرة الإرادة. ضعف الإرادة في المنظومة المهدوية أيضا يخسرنا الكثير. طبعا هذه الخسارة بشكل عام تضرنا، يصير حيرة عملية. لم أعش شيء من التذوقات الروحية مع الإمام المهدي، أعيش تصحر مع الإمام المهدي. أقرأ المهدي قراءة شنو؟ قراءة تجريدية، مو قراءة فيها جنب الطراوة. واية من عندنا اليوم يعيش مع الإمام المهدي، شوف يعني حافظ منظومة مهدوية وقاري ما يرتبط بالإمام المهدي وشبهات وردود وقلم بارع وكتب، لكنه ما عنده شيء ثاني وهو الشوق إلى الإمام المهدي. يمر الشهر العظيم، يطلع الشهر العظيم، ندخل في موسم الحج ونطلع من موسم الحج، ندخل مواسم ونخرج من مواسم. الإمام المهدي هم يذكر مثل القرآن عند بعضهم بس للبركة، خليه بالرف، شو وقت ما أريد نسافر نقبل القرآن. يصير الإمام المهدي تقريبا مشابه لهذا. ثقافة الجانب القلبي للإمام المهدي أيضا هناك عثرات. طبعا هذه العثرات أنا هنا أخشى جفاف والتصحر أزمة حقيقية لا بد أن الإنسان كيف يعالجها. هناك معالجات، معالجات نوعية لا بد أن نتلبس بها. شوف مثل المرض، ممكن واحد يتمرض يقول أنا أحصل معافاة من دون أن أستعمل أدوية. هذه الشؤونات أيضا ما ممكن إنسان بالتمني والترجي والتخيل والأحلام والمنامات يحصل معافاة للجهاز الثاني ما لم يهيئ له أجواء وأدوية معالجة الجهاز الثاني. مشكلة حقيقية نحن نعيشها في هذا الجهاز الثاني. من منا، اشقد منا يعتقد، نحكي بس اشقد منا في واقعنا العملي نعتقد أن حتمية أن العمل لا بد أن يكون يمر بماذا؟ باسم الإمام المهدي، ولا بد أن يمضي الإمام المهدي. كما أنه السقوط في الهوية الأخلاقي، الجهاز الشيطاني هو الذي يتكفل هذا السقوط وهو الذي يكون حاضرا في هذا السقوط. كذلك الهداية الربانية الحقيقية الواقعية الصادقة الذي تكون نافعة لا بد أن تكون تمر عبر قناة الإمام المهدي. مستحيل أقول، دا أقول مستحيل واحد يحصل هداية ربانية ما لم يكن أمضاء. طبعا هذا كله بالأدلة لا بد أن قيمة، ما دا نحكي خطابيات، أنا دا أتكلم حقائق علمية مثل ما طبيب يتكلم يقول هذا مرض وهذه عوارض مرض وهذه معالجات المرض. والأخطر في هذا احنا احيانا لا نميز بين الاعراض وبين المرض. هذا هم فت قضيه، انا معدي بالمقدمه يا اخوان. شوف الان عندنا واحد يبتلى بارتفاع الحراره، حماوه، عنده حمى. الحمى ليس مرض، الحمى شو نسميه؟ عارض المرض. المرض هو الزكام، المرض هو التهابات. خطأ يجي واحد يريد يعالج المريض ينزل من الحمى مالته. تنزيل الحمى هو في الحقيقة ليس علاجه، وإنما شنو؟ رفع بعض الأعراض للمرض. المعالجة الحقيقية أن أقدم مجموعة أدوية هذا الالتهاب الداخلي لابد أن نعالجه. أيضا في قضية الإمام المهدي، إذا واحد يريد يمشي بجادة الصواب ويكون يعني حقيقة يطلب الحق بالواقع، لابد أن يعمل على الجهازين معا. الجهاز الأول كافي، وأؤكد لك كثير من الأخوة الأعزاء سقطوا لعدم تمكنهم لامتلاك الجهازين معا. عند ترف فكري بس عند أزمة قلبية، عند أزمة قلبية. وأنت تشوفون بعض مرات عالم بمستوى سنة، هذا خارج عن المثال بس تنظيرا، شوف عالم بمستوى عالي جدا في العلم لكنه في القضايا الأخلاقية منحط ساقط في المستوى الأخلاقي. إذا احنا دائما نقول هناك ارتباط وثيق بين الغرض والهدف وبين الاهتمامات، الاهتمامات مسانخة للهدف. من الآن كل واحد إذا تريد تعرف هدفه شوف جهازه الموبايل مالته، تقدر تعرف هدفه. صحيح جهاز الموبايل ما عنده فقرة اسمها الهدف، وإنما ايش عنده؟ هو عنده اهتمامات. بالقرآن مالته موجود مفاتيح الجنان؟ لا ما موجود. بالموبايل مالته موجود مفاتيح الجنان أو ما موجود؟ في موبايله ايش قد اكو ادعيه للامام المهدي، تقدر تعرف غرض هذا. تعال منا الباشر انت سوي لي دورات في قضايا الامام المهدي، لكن اهتماماتي للامام المهدي مصفر، هدفي مع الامام المهدي مصفر. بس خل اقول لك انا مجاملته، الاهتمامات الحقيقيه هي الذي تكشف لنا. احنا لا يمكن لنا معرفه اهداف الناس وأغراض الناس إلا عن طريق معرفة أهدافي. الهدف هو الذي يكشف لي الاهتمام هو الذي يكشف لي الهدف. اهتماماتي شنو؟ قرآنية، اهتماماتي سلوكية، اهتماماتي عبادية، اهتماماتي علمية. بمقدار اهتماماتي نحن خد واحد يألف يقعد يألف لي، لكن ما نقدر نعتبره شخصية متزنة. ليش؟ لأنه أكو جزء من الاهتمامات مفقودة فيه. أريد أنهي هذه المقدمة وأبدأ في بحثي. إذن أيها الكرام، هناك جهازان، جهاز العقل وجهاز القلب، ولكل من هذين الجهازين آفات. قد نحن نتلمس الأعراض، وقد نتلمس ماذا؟ الأمراض. ولا بد للإنسان لأجل أن يصل إلى بر الأمان أن يحمي نفسه من الأمراض ومن الأعراض حتى يصل إلى المطلوب. وهذه قضية يمكن أن نتعرف عليها لأنفسنا ولغيرنا عن طريق معادلة عنوانها معادلة الاهتمامات ومعادلة الهدف. ولهواي ناس يتجر اليوم باسم الإمام المهدي بس مو اهتمامات الإمام المهدي، بزنس يشتغل مع الإمام المهدي بزنس ماكو اهتمامات. أما شخص آخر ما عنده بزنس مع الإمام المهدي، عنده اهتمامات. وأؤكد ونحاكم أنفسنا، مرت علينا أيام ولازلنا نعيش في أيام، أين وجود الإمام في قلوبنا؟ أين وجود الإمام في قلوبنا؟ هذا لون من ألوان الحيرة الذي أنا عبرت أنه في مضمون العنوان. عندنا شنو؟ عندنا تارة أنه حركة خجولة، وأخرى تنكر خفي. إنما أشرت إلى مضمون التنكر الخفي، الخفي هو إلى هذا البعد الثاني. تنكر خفي يعني اهتماماته ليست مهدوية، اهتماماته ليست اهتمامات مهدوية. من منا لما يدخل يحضر اليوم الإمام الحسين وأول ما يخلي في نظر عينه، أنت تدري يعني هاي زيارة لا تقبل. أؤكد لا أتكلم مجاملة ولا أتكلم أخلاق، ده أتكلم عقيدة. الزيارة لا تقبل إلا أن لابد أن يكون الإمام المهدي ممضي لها، ومصطلح الهداية والهادي، الإمام المهدي هادي، بل في زماننا مظهر الهادي منحصر بالإمام المهدي، وهذا لا يتمانع مع منظر الهادي الله عز وجل، ذاك علة العلل. الهادي إذا نفهم أن الهادي هو الإمام المهدي، حينئذ من يريد الهداية لابد أن يقف على بيت الهادي حتى يطلب الهداية. وهذه تبرز بنحو اهتماماتنا، أروح لزيارة الحسين للإمام المهدي حضور، أصلي صلاة الليل للإمام المهدي له حضور، أدخل في الصف للدرس الإمام المهدي له حضور، التعاقد اليومي عند الشروع الإمام المهدي له حضور. أنا الآن في أمان، إذا افترضت واحد اهتماماته هذا في موبايله أكو مجموعة أذكار ترتبط بالإمام المهدي، لما يريد ينام قبل أن يغادر يومه وهو على المخدش يخليه مناجات من مناجات الإمام المهدي. أقول لك هذا جيد، طبعا أؤكد جيد على مستوى الأمر العلمي وشعب العلم، وعلى مستوى القلب وشعب القلب تخلف الإرادة. ويجي أنه أنا بعدين عندي معالجة في هذا المجال، بعد ما أرد أدخل كثيرا. خب، هذه المقدمة، انتهت المقدمة. المحور الأول، قلت أنا كم محور إخوان عندي؟ 3 محاور. الآن راح أعطيك المحاور أسمائهم حتى نكون في مستوى من الحديث. محور الأول أنا وأنت، الذي راح أعبر عنه بالهواة. نحن هواة في التعرف على القضية المهدوية. نحن كيف نبتلى بهذا المرض؟ الكل يكون في معرض المرض، الكل يكون في معرض المرض، مرض الحيرة، مرض الحيرة. لماذا نحن نبتلى بمرض الحيرة؟ هذا المطلب الأول، وهو وقفة مع أسباب الحيرة لدى المتلقي، وهو راح ينقسم إلى قسمين: قسم نقول قصور في مقتضى المتلقي، وهذا الشعبة الأولى، والشعبة الثانية وجود المانع في المتلقي. فنعيش أزمتين، الأزمة الأولى هو قصور في المقتضى، يعني أنا المتلقي، أنا أذكر نفسي حتى لا أتجرأ في الحديث عن الأصدقاء والأخوة الأعزاء والكرام، أتكلم عن نفسي كعينة أريد أدرس هذه الظاهرة. أبتلى بشيء باسم الحيرة، وأؤكد معنى أبتلى بشيء باسم الحيرة يعني اهتماماتي مو مهدوية، اهتماماتي مو مهدوية. كل واحد يرجع إلى نفسه بعد، كل واحد يرجع إلى نفسه. اشقد احنا قلت لك اهتمامات المعرفيه، اشقد من عندنا يصدق واحد انه صدق الامام المهدي في ساعات الاحتضار وفي قبض الروح هو الذي يكون له دور في الامر لقابض الارواح، ام ليس له دور؟ مقصودي من دور شنو؟ اقبض روحه برفق، اقبض روحه بشده، كن تتعامل معه بكذا، حاول ان كذا، هذه التوصيات. اشقد حاضر هذه المفاهيم في اذهاننا حضورا على مستوى العلم الحضوري، مو على مستوى العلم الحصولي. ألفاظه، مفاهيم، ترى احنا أزمتنا أفق حركتنا حركة مفاهيم وليست علوم حضورية. شايفين واحد عمره ما ماكل بقلاوة وعمره ما شايف بقلاوة، بس موصفي له شيء باسم بقلاوة، حقيقة يدرك شيء، بس ايش قد حجم إدراك؟ حجم كتراكه إيش قد يتعاطف مع هذه البقلاوة الذي لم يتعامل معها إلا على مستوى ماذا؟ فدواح الشارح لقى إلا أكوشي حلوة، غير هذا ما نحتاج حينئذ إلى هذا. فإذا أعيد المحور الأول حتى أبدي أحدد محاور الثلاث. المحور الأول إذن يا إخوان شنو؟ المتلقي الذي يبتلى بظاهرة الحيرة، والذي يكون على مستوى الحقيقة التشكيكية. ليش قلت على مستوى الحقيقة التشكيكية؟ واحد حجم الحيرة مالته مثل السرطان نستجيره الله. نسب السرطان واحدة أو مختلفة؟ مختلفة. السرطان يضرب جهاز معين أو يضرب أجهزة متعددة في البدن؟ يضرب أجهزة متعددة. الحيرة سرطان، سرطان، هذه الحيرة هي سرطان، سواء علم بهذا السرطان أو لم يعلم. طبعا والآفة الكبرى والأخطر عندما يفتل الإنسان بمرض السرطان وهو لا يصدق نفسه أنه ابتلي بمرض السرطان. الآفة الكبرى أن نفتلى بمرض الحيرة ولا نعلم أننا نبتلى بظاهرة الحيرة، بظاهرة الحيرة، وما نتحاكم. وجداننا أحيانا ليس حاكم في معرفة هذه القضية. وكما أنه بيّن أنه الشكوكية أو الحيرة ليست ذا درجة واحدة، واحد نسبة درجة الحيرة عنده والشكوكية 90%، واحد 80%، واحد 70%، واحد 10%، واحد 20%. احنا الهدف ايها الكرام، هل يمكن انه لا نبتلى بالسرطان ونكون بمعزل عن السرطان؟ الجواب نعم، الجواب نعم. اذا هل الحيرة الجميع يبتلى بها؟ الجواب لا، هناك ممن لا يبتلى بالحيرة. هل علينا مسؤوليات؟ الجواب نعم، مثل ما واحد الآن لما يقولوا له أنت أكو احتمال أنه مبتلى بالسرطان، شو يسوي؟ يروح يفحص ويحلل ويقرأ عن عوارض السرطان ويشوف أنه قد أكو هذه الخطورة، وين احتمال أنه مداخل السرطان عليه، يبدي يبحث. نفس الشيء، الحيرة مرض كالسرطان يختلف من حيث الدرجات وأولا، ويختلف من حيث المداخل إلى البدن ثانيا. واحد مبتلى سرطان المثانة، واحد بنكرياس، واحد دم، واحد نستجير بالله في العمود الفقري، وهكذا. الحيرة أيضا تعيش درجات، والحيرة أيضا تدخل إلى الجسد بمداخل متعددة. قد أشوف واحد من جهاز معين وما مبتلى بالسرطان، بس مبتلى بالسرطان من جهاز آخر. فهو مبتلى ولا ما مبتلى؟ مبتلى نعم. إذا نشوفه من الزاوية الأخرى نشوفه قد مو مبتلى، يعني عضلاته قوية لأنه ما عنده سرطان في العضلات، لكنه عنده سرطان في المعدة، عنده سرطان في جهاز البروستات، عنده سرطان في جسم. الشكوكية مرض كالسرطان. جيد، فنذن لابد أن نبحث. المطلب الأول تحتوي يا فطرة المبتلى بالشكوكية والحيرة، مناشئ ابتلاء بالشكوكية والحيرة بسبب أنه أكو قصور في المقتضي. لذا الترميم مش راح يصير هنا، معالجة هذا المقتضي شلون أنه نقوي، لأنهم يقولون العلاج يعرف بعد معرفة المرض. فلا بد أن نشوف أنا شكوكيتي حجمها شقد، واحد حيرتي في الإمام المهدي شقد، اثنين وين مجال الحيرة، موضوع السفياني ما أقبله، موضوع اليماني ما أقبله، الدجال ما أقبله، الخراساني ما أقبله، الصيحة ما أقبلها، الرجعة ما أقبلها، صلاة المسيح خلف الإمام المهدي ما أقبله، وعشرات المفردات الذي يمثل للإنسان ما أقبلها. وعظم لو يقول أنا ترى أقول لك أنا هاي حكاية، هذه نعتبرها من الحركات المغالاة والضالة، أن الإمام المهدي يرعى شؤونه وهو الراعي لشؤونه. سيأتي مني بعد ذلك أنه وأسأل بعنوان سؤال، وتختلف الأمة اختلافا واضحا، هل لي أن أقول الإمام المهدي رازق لي أم لا؟ بعضهم يرى اذا اقول الامام المهدي رازقني يقول لي هاي غلو، اسكت لا تحكي، لا تحكي كفرت انت، وين وديتنا الان؟ ترى في نتكلم في بيتنا الداخلي، ما اتكلم في البيت الخارجي. احنا نعتقد حقيقه على مستوى التنظير وعلى مستوى حاكميه القلب، نعتقد ان الامام رازق لنا او لا؟ وشنو معنى رازق لنا؟ وهل هو رازق فقط للماديات ام رازق للمعنويات؟ هذا كله لازم نفتحه. هذه هي مناشئ الحيره. ليش قلت لك مرض تقريبا يبتلى به الهواة يعني غير المتخصصين، حجم الابتلاء يتفاوت بين فرد وفرد آخر، وسترون مصاديق الابتلاء في هذه الظاهرة، مصاديق الابتلاء في هذه الظاهرة. هذا المطلب الأول. إذن قصور في المقتضي، واحد المتلقي المبتلى بمرض الحيرة، منشأ ابتلائه بمرض الحيرة قصور فيما في المقتضي، وثانيا أن هناك من الناس من يبتلى بالحيرة مو لقصور في المقتضي، وإنما لوجود المانع، لوجود المانع. هواي أكو ناس تشوفون، أذكر نموذج وأنتم بعدين ذكروا النموذج المشابه، راح أذكر النموذج وتذكرونه. هل كان الشيطان قاصر المقتضي في معرفة الباري عز وجل؟ الجواب لا. معرفة الشيطان في الذات الإلهية لا يفوقه أحد في المعرفة. إذن وين مشكلة الشيطان؟ وجود المانع. وما هو؟ التكبر والكبر. واي عندنا ترى بعد عرفت ايش قلت انا، عنده قدره معرفيه كذا، يعرف الامام كذا، لكن ايه، لكن بعد تعرف شنو معنى لكن ما مستعد انه كذا. ايه، هذا المحور الاول في حديثي، المحور الاول في حديثي. المحور الثاني، لا مو المتلقي، المتلقي طالب، قلنا طالب مرة هو عنده ضعف، مرة هو ضعف ذهني في تلقي المعلومات، ومرة لا ما عنده ضعف في تلقي المعلومات بس ذهنه شارد. الأول شو نسميه؟ قصور في المقتضي. أنا ذهني استعداداتي ضعيفة، مو ذكي، هذا شو نسميه؟ ما يتلقى الدرس، يعيش حيرة مع الدرس، لكن حيرة مع الدرس بسبب شنو أخوان؟ بسبب قصور المقتضي، استعداد الذهني ضعيف. آخر لا، استعداد الذهني جيد جدا، لكن هو ذهنه يشرد، هو قاعد ويا جسده معي وروحه في مجال آخر يحلق في فضاء آخر. مو شعدنا هذا هنا، مو عنده قصور في المقتضي هذا المتلقي. أبدأ أصل للمحور الثاني يا أخوان، أنا ما دار بعيدا. إذن شنو هذا الشخص؟ يتفرض هذا أما أحسن الدرس، هما أحسن الدرس، لكن مو لضعف في استعداده، وإنما لوجود المانع. وما هو المانع؟ ما مستعد، شوية يتكبر، ما يعجب الأستاذ، يريد أستاذ على مزاجه الخاص، هذا مو على مزاجه الخاص، فشوفه شارد الذهني، هذا الصنف الثاني. الآن راح ننتقل إلى المحور الثاني. المحور الثاني مو أنت أيها الطالب، المحور الثاني مادة الدرس. مادة الدرس راح تستدعي أن نعيش ظاهرة الشكوكية، نفس الظاهرة المهدوية، راح بقطع النظر عن المتلقي. نفس هذا الدرس، نقول عندنا درس الفيزياء وعندنا درس مثلا الرسم. درس الفيزياء بطبيعته شنو؟ درس صعب، درس صعب، فطبيعة الأولية يخلق الحيرة، ولمن أراد أن لا يبتلى بدرس الفيزياء في الحيرة لابد أن يحسن الدرس، لابد أن يتقن الدرس. لابد هنا بعد مو أزمة يمه، أزمة درسه، الدرس راح يفرض عليه ضريبة مضاعفة. يقول لا أقول لك درس الفيزياء لأنه درس، لأنه شوف تعليلي وين ده يتوجه، لأنه درس فيه صعوبة حادة فيحتاج لأجل أن لا تبتلى بعدم فهم الدرس وتعيش وعيا وفهما للدرس، لابد أن شنو مثلا تجيب أستاذ مساعد، مثلا لابد تكثر من التمارين، تمارين الفيزيائية لابد أنه المرحلة السابقة تقراها بإتقان، هذه شنو ضرائب توقعنا في عدم الفهم والحيرة بسبب شنو مادة الدرس. مادة الدرس الآن راح أقسم مادة الدرس، راح انتهيت المحور الثاني. المحور الثاني إذن شنو؟ المحور الأول شنو؟ شأن مع المتلقي. المحور الثاني شأن مع الدرس، شأن مع الدرس. الشأن مع الدرس راح نبتلى بظاهرة عنوانها شنو؟ ظاهرة الحيرة. مناشئ، هذا هو أي مهم أيضا تركزون عليه، لأنه هذا هو فخ وقع فيه الكثير، يعيش الحيرة مو لأزمة المتلقي وإنما لأزمة الدرس. الدرس راح أقسم إلى قسمين، الدرس الذي يكون وراء المنزلق سينقسم إلى قسمين. هذا الدرس الذي سيكون وراء المنزلق مرة لأن الدرس اقترن بمقارنات، تلك المقارنات تستدعي الانكماش، يعني نفس الدرس لا يستدعي الانكماش، وإنما ظاهرة المقارنات هي الذي تستدعي فرض الانزلاق. شو نسميها؟ راح أعطيها اسم، أعطيها اسم، أعطيني اسم خلي أحفظها اسم. المنظومة المهدوية تكتنف بأمور تستدعي ماذا؟ تستدعي الوقوع في الحيرة. شوية في المثال بعدين أنا أكرر أذكر لك أنا ما أشتغل هذا شيء لفهرس آني. اليوم الدعية، الدعاء المهدوية، الدعاء المهدوية ظاهرة عادة تقترن مع القضية المهدوية. الدعاء المهدوية ظاهرة لا نعتبرها صحية وإنما هي ظاهرة فاسدة، من يدعي المهدوية ظاهرة فاسدة، لكن في العقل ظاهرة الإمام المهدي دائما تلقيت بجوار ماذا؟ بضمن جوار ظاهرة الدعاء، الدعاء المهدوية. عندما نقف على حساسية الادعاء المهدوية، هذا اللازم طبعا، هو مو لازم، هو تعبير الأدق نسميه مقارن ولا يسمى لازم، هو اقترن بالخارج وإلا هو مو المنظومة المهدوية ولادة للدعوية، ليست هي ولادة للدعوية، نعم هو مقارن، حيث أني أنكمش من هذا المقارن وهو الادعاء المهدوية أصاب مشك في أصل المنظومة المهدوية. إسماعيل بن قاطع يحكي لي باسم الإمام المهدي، أصل فكرة المهدوية أنا أقف فيها موقف الشك، حالة مرضية أبدأ أقول مو حالة صحية، فلان أعرف هذا إلى البار حتى فاسق فاجر اليوم يدعي أنه الباب إلى الإمام المهدي. لاحظنا البهائية والبابوية وما أدري شنو نني كلهم المزعبلات التي ذكرت على مر التاريخ وتذكر ولا زال أيضا عندنا ظواهر مشابهة، نصاب بظاهرة الفتور للمنظومة المهدوية من لا شعور ولو لأجل هذا المقارن، لأجل هذا المقارن. بس أنا فارس المشتبه فهنا رح أعيش درس يصاب بالحيرة. ليش الدرس يصاب بالحيرة؟ لأنه الدرس ما بي مشكلة، لكنه الدرس الطونيات كتاب الفيزياء بكتاب ملوث، كتاب شنو وسخ، كتاب وسخ. لما الكتاب وسخ، الجلد جلاد وسخ والأوراق وسخة، بالله إرادة شي يصير عندي مادة الفيزياء أنا ما أحبها، ما أتعاطف فيها. يقولوا ليش ما تتعاطف فيها مادة الفيزياء؟ ليش ما تتعاطف فيها مادة؟ لأنها اكتنفت بمقارن، راح نجي إن شاء الله، ظاهرة الغلو، اكتنفت ظاهرة الإمام المهدي بظاهرة الغلو، حيث أن النفس تأبى قبول ظاهرة الغلو. طبعا الغلو ترى هم لفظ فضفاض، أقول لك دير بالك من الألفاظ الفضفاضة، الحذر، كل الحذر من الألفاظ الفضفاضة. ترى المتجر والضرب والطعن كله وين؟ في اللفظ الفضفاض. اليوم احنا كلنا فلان له خط ولائي، وفلان ليس له خط ولائي. اقول لك شنو عرف لي الخط الولائي شنو؟ يقول خط الولائي لانه يلبس اسود، اذا واحد يلبس اسود خط ولائي، فقسم الخط الولائي وغير الخط الولائي على شنو شنو؟ انا البس اسود لو ما البس اسود، ادق زنجيل لو ما ادق زنجيل، اطلع عزل لو ما اطلع عزل. هذه مزايدات خطيرة نبتلى فيها في وقتنا الفعلي، حيث أنه البعض يأتي ويجي يصنف الناس، هذا ولائي هذا مو ولائي، هذا محب هذا غير محب، هذا ما أدري شنو هذا غير. هذه العناوين الفضفاضة، منها عنوان الغلاة، عنوان الغلاة نقص معه عنوان. بس عموما الآن أنا ما أرد أدخل الآن فيها، بس أرد أقول لك إذا كانت المنظومة المهدوية جلدت بجلاد الغلاة، أنا قد ابتلى، مو ابتلى بال، لا مو بالغلاة، الغلاة هاي ما لازم نسميناها، المقارن سميناه، سأنكمش عن ماذا؟ عن أصل الظاهرة المهدوية. مادة الفيزياء ستكون مادة شنو؟ غير مرضية عندي. ليش؟ ليش أنت عندك أزمة ويا مادة؟ لأن الغلاف غلاف غير موفق، الغلاة الدعاء الادعائية، وهكذا سنذكر مجموعة من السمات سنسميها الأغلفة القذرة. الذي إيه لو تكتب لي 20 ورقة أنا ما أتأثر، دخل أوصل لك أكمل المطلب السهل، مرخصة سماحة السيد، ما دام الأخوة مشاهدين ترى بس أكمل البحث بعد يروح الذهن يروح، خل أكمل الفكرة ولو سمحتم. اليوم إحنا عندنا إذن هناك مجموعة من الأوساخ، مع الاعتذار عن التعبير، مع الاعتذار جدا عن التعبير، لا يفهم خطأ، باكر ما يقصون حديثي يقول لك السيد تكلم، هذا بعض الكتب غلفت بأغلفة قذرة، بأغلفة وسخة، بأغلفة غير منظمة، مما استدعى أنه أصل المادة البحثية تكون موضع انكماشنا. إحنا لابد أن نلتفت، المهدوية ملكوتية، المهدوية سماوية، المهدوية مفهوم رباني سماوي بأعلى مستوياته. هسه نزل للأرض وتلوث بسبب أنه ما كان المجلد يحسن التجليد، أزمة في المجلد وليس أزمة في ماذا؟ هي نفسها فكرة. هذا المطلب الأول، هذا شو نسمي؟ راح أعبر عنه، المنظومة المهدوية حيث أنها تمتاز بخصوصيات باللاشعور تقترن بقرائن وبمقارنات، وتلك المقارنات مقارنات غير موضوعية، دا أصرح مقارنات غير موضوعية، لكن اكتنفت هذه المقارنات الغير الموضوعية بالمنظومة المهدوية، حتى أنه أوجب بعض أنه ينكمش عن أصل المنظومة المهدوية. لعل المثقفين في الجامعات يبتلون بهذه الظاهرة، لذا احنا راح نفتح عينة تحت عنوان لماذا الجامعيين يتعاملون مع القضية المهدوية بلغة خجولة، ولماذا بعض الطلبة عندما يسأل عن القضية المهدوية يحاول أنه ينهزم من السؤال، ما يعتبرها مادة دسمة. ليش؟ هذا احنا، هذا الأمر الأول، هذا المحور، يعني في المحور الثاني الفرع الأول، المحور الثاني الفرع الأول سميته منظومة مهدوية بمقارنات غير موضوعية، وأخرى المنظومة المهدوية لكن بمقارنات شنو؟ موضوعية. هذا أيضا البعض ما يتحمل أن يتفاعل مع القضية المهدوية. ليش؟ لا مو من حيث المتلقي، لا المتلقي زين، لا من حيث المادة، لكن المادة فيها محتوى مو لأجل أنه اقترنت بمقارنات وسخة، لا 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 استغفر الله، مادة دسمة، مادة دقيقة، تحتاج عقلية فذة، وتحتاج عقلية واعية، وتحتاج أنه كياسة وفطنة حتى نقدر نتقبل هذه الفكرة، نقدر نتقبل هذه الفكرة. لذا بعضهم لا يتفاعل مع القضايا المهدوية. ليش؟ مو لأجل أنه المتلقي بشقيه كان أكو ثغرة، ولا من جهة المنظومة بشقها الأول كان هناك أزمة، وإنما بشقها الجديد. شنو شقها الجديد؟ المحتوى. محتوى مثلا راح أذكر مثال، هل نحن نؤمن بفكرة واسطة الفيض أم لا؟ أساسا هل يتعقل لنا أن نرتضي الفكرة المهدوية بمعزل عن واسطة الفيض أم لا؟ فإذا قبلنا أن الفكرة المهدوية هي فكرة لا يمكن أن نستوعبها على حقيقتها وكنهها، مو على قشرها، مو على قشرها، مو بصبغتها التعبدية، وإنما بصبغتها العمقية، مو بصبغتها القشرية، بصبغتها الواعية. إذا ما نقدر نتعقلها إلا فرضاً، دا أحكي فرضية الآن، إلا بقبول الولاية التكوينية مثال، أو بقبول واسطة الفيض مثال ثاني، أو أن الإمام المهدي له فوق البشر، الإمام المهدي فوق البشر، راح أصرح فوق البشر، أصلاً لا نتعقل، مهدي بشري، نعم له جسد بشري، هذا ما ننكره، ويأكل ويشرب كما نأكل ونشرب، لكن هناك خصوصية للإمام المهدي، هذه الخصوصية خصوصية شنو؟ تستدعي أن يكون فوق البشر. ونجي هاي الخصوصية شلون نظمها الله، وشلون مع الحكمة الإلهية، وهل هذا جبر أم ليس بجبر، وكيف أعطيه، كيف أن الإمام المهدي في الآن الأول من الولادة اجي عليه مهر شنو، اجي عليه ختم، أنت خاتم الأولياء أول لحظة أمو ثاني لحظة، ما عدنا هم إباء أن نتكلم بهالكلمة، في اللحظة الأولى اجي ختم على الإمام المهدي شنو، أنت خاتم الأولياء، أنت آخر الأئمة الأطهار، أنت الإمام الأخير الخاتم، كما أن النبي هو الخاتم، أنت شنو، أنت الخاتم. إذن المحور الثاني أن تدرس المنظومة المهدوية تارة بمقارناتها الغير الموضوعية والتجنب هذه الأمور الغير الموضوعية. هذه تدرون نسبة الخرافة في القضية المهدوية حاضرة، نسبة الخرافة، لا تقول لي الخرافة عند طبقة، ولو عند طبقة العجائز، أنا مو في صدد الآن أني أنطي الطراز كامل، بس أقول أكو شيء. خب أنا رجل مثقف أو رجل عالم أو رجل أطلب العلم، جت قضية الإمام المهدي بجوارها القضية الخرافية، وأبين الخرافة، الخرافة العلمية الدينية، مو الخرافة كيف ما اشتهينا. خب هنا راح يصير عندي برود من القضية المهدوية، لكن منشأ البرود شنو؟ مقارن غير موضوعي. ومرة أنا أصاب بالبرود، ليش أصاب بالبرود؟ مو لمقارن غير موضوعي، وإنما لعمق في الفكرة، وأنا بعدني لازلت أنا في شاطئ البحر، منزلت إلى البحر، لابد أن تنزل إلى العمق حتى تطلع لآلة، مستحيل تطلع لآلة وأنت شنو؟ في الشاطئ. تقدر تطلع لآلة وأنت في الشاطئ؟ يمكن لشخص أن اليوم يطلع جواهر لآلة من البحر وهو في الشاطئ؟ وين الآلة توجد؟ في قاع البحر. لابد أن أنزل للعمق، طبعا أنزل هم نزول شنو منظم، مو نزول هوسة، والله أنا أنزل لعمق البحر من دون أن أملك شنو، لباس الغوص، أهل البيت هم لباس الغوص. هذه ظاهرة. المحور الثالث والأخير راح أحكي بكلمتين بعد تخاف، المحور الثالث والأخير التوصيات الذي يمكن أن نقدمها للأخوة الكرام لئلا نقع في مشكلة ضعف المتلقي من زاوية المقتضي، ضعف المتلقي من زاوية المانع، ضعف المنظومة المهدوية من زاوية اللوازم والقرائن الغير الموفقة، المهدوية من زاوية عمقها الفكري. ما هي التوصيات التي لابد أن تقدم حتى نخطو خطوة ولو واحد بالألف نحو المسيرة الصحيحة، لأجل أننا نعلم أنه أكو شيء اسمه شك، وأكو شيء لابد إحنا نحاول أن نحمي نفسنا من تقليل نسبة الشك للإمام المهدي، على أمل إن شاء الله نصل إلى مرحلة اليقين العقلي المنطقي والتسليم والإدعان القلبي. إذا حققنا هذين الأمرين فقد وصلنا إلى مفتقانا. هذا هو محور هذا البحث. نأخذ استراحة بمقدار ما أدري 10 دقائق، ثم بعد ذلك أنا كان بناء أدخل في عمق المسألة، بعد ذلك حسب البرنامج المعد من الأعزاء الكرام سماحة الأخ الشيخ حسين أنه أي سؤال عندكم في مادة الدرس أنا أقدر أجيب عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلوا على محمد وآل محمد.